فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه، وأن يظن به ظن السوء. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات والتي نحن بصددها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نعم، بعض الظن إثم وهو كثيره. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إذن فالمأمور باجتنابه هو الكثير، هو الإثم. والإثم الذنب الذي يستحق العقوبة، والهمزة في الكلمة بدلا من الواو، ووسم الشيء كسره. فالإثم ذنب كسر تقوى صاحبه فاستحق عليه العقوبة. والظن ظنان: ظن محمود وظن مذموم. والظن المحمود ما سلم معه دين الظان ودين المظنون به، والمذموم من الظن ما لا يسلم معه دين الظان ولا دين المظنون. والظن المحمود أن تظن بالله خيرا، حيث يقول ربنا جل جلاله: أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فخير. والظن المحمود أن تظن بالمؤمنين خيرا، حيث يقول الله تبارك وتعالى مؤدبا لنا ومعلما: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. والظن المحمود أن تظن بالمسلمين جميعهم خيرا، فأمة محمد بخير، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. وهناك من الأمور في الشريعة يحكم فيها بالظن كالقياس، فالقياس في الأحكام كلها بالظن وليس بالدلالات القطعية. أيضا حتى في العبادات، من غلب على ظنه أن الشمس غربت أفطر، ومن غلب على ظنه دخول الوقت صلى. والظن أيضا في الأحكام فيما يتعلق بقيم التعويض في الجنايات، سواء في الدية أو القروش، أي التعويض في الجروح. كل تقويم لما يجب فيه التعويض يتم بالظن، فمن قتل الصيد وهو محرم فداؤه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم. هؤلاء العدول حين يحكمون بقيمة الصيد المقتول ويقررون ما يساويه، إنما يقررون بغلبة الظن وليس بالدلالة القطعية. إذن فمن الظن ما يعمل به في الأحكام، ومن الظن المحمود الظن بالله، والظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والظن بالمؤمنين خيرا. وأما الظن المذموم فهو ما لم تقم عليه أمارة صحيحة أو دليل من ظاهر الأمر والعمل. والظن المذموم أن يقع في نفس الظان أمرا ليس أولى من ضده، فهو كالشك، أمر وقع في نفس الظان لا دلالة عليه ولا أمارة ولا ما يقويه من أدلة أو أمور أخرى. والظن محرم، حرمه الله تبارك وتعالى وسماه إثما، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء. والظن يؤدي بالضرورة إلى الظلم، فأنت إن ظننت في أخيك شرا أو سوءا أو فسادا أو خيانة تحول قلبك عنه وحلت البغضاء محل الحب والتوادب والتراحم الذي أمرت به أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا الظن يؤدي إلى أمر آخر خطير جد خطير، ألا وهو التجسس، لأنك إن ظننت شيئا في أخيك أردت أن تعرف الحق والحقيقة فتحريت وبحثت فوقعت في التجسس. فإذا وقعت في التجسس ووصلت بتجسسك وتحسسك إلى بعض الأمور من العيب أو العورات، وقعت فيما هو أشد ألا وهو الغيبة، فها أنت تحدث الناس عما اكتشفته في أخيك. لذا قرن الله تبارك وتعالى تلك المآثم في آية واحدة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وكأنها أفعال قبيحة تترتب بعضها على بعض، لأن الظن شك والظن ليس بيقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وطالما ظننت ولم تتيقن تجسست. وقرأت: ولا تحسسوا بدلا من ولا تجسسوا، والتجسس من الجس، تفاعل من الجس، والجس والتجسس التحري والبحث عما يقتم عنك. وقد يتجسس المرء لغيره كالجاسوس، والتحسس البحث عن الأخبار، والتحسس الوصول ببعض الحواس لما قد غاب عنك، والتحسس قد يكون غاية التجسس، فهو يجس حتى يصل بالحس إلى ما أخفي عنه. والتحسس لا يكون إلا لنفسك، والتجسس قد يكون لك ولغيرك، ومنه الجاسوس. والتجسس تتبع الأخبار، وقد نهى ربنا تبارك وتعالى عنه، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا. والتناجش الزيادة في البيع كما يحدث في المزادات، أن يؤجر صاحب المزاد رجالا يزيدون في سعر السلعة خداعا للناس حتى يقعوا فيها، ذاك هو التناجش، أن يؤجر صاحب السلعة أو صاحب المزاد رجالا يزيدون على غيرهم في الثمن في سعر السلعة، لا يبتغون شراء وإنما حيلة لخداع الذي يبتغي الشراء فعلا فيقع في السلعة بثمن أزيد من حقيقتها. لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. التجسس والتحسس تتبع للعورات والبحث عما لا يعنيك. ورحم الله امرأ شغلته عيوبه عن عيوب الناس، ومهما تجسست ومهما تحسست فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذر هؤلاء الذين يتجسسون ويتحسسون فيقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. التجسس والتحسس والتسمع والتلصص، وأن تعطي أذنك للغير حتى تسمع ما يريد إخفاءه عنك، وأن تتلصص بعينك من خصص الباب على جارك أو على غيرك، وأن تسمع وتتلصص وتسأل وتبحث، كل ذلك ممنوع. ومن تتبع ما يرى في الناس يطل حزنه. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة، وما أدراك ما الغيبة؟ الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب. الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان فيه ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أتدرون ما البهتان؟ البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه، فتتهمه بعيب هو منه بريء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من بهت مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في طينة الخبال، وطينة الخبال عصارة أهل جهنم. والغيبة أنواع، وجوهها ثلاثة: الغيبة والبهتان والإفك. تلك وجوه للغيبة. أما الغيبة فذكرك أخاك بما هو فيه، وأما البهتان فذكرك أخاك بما ليس فيه، وأما الإفك فنقلك عن أخاك ما وصل إليك مما هو فيه. ذاك هو الإفك. فإن قال رجل لآخر: إن فلانا يشرب الخمر، وكان صادقا في قوله، فجئت أنت فقلت لآخر: لقد أخبرني فلان أن فلانا يشرب خمرا، ذاك هو الإفك بعينه. أن تنقل ما بلغك عن أخيك، سواء ما كان ما تنقله حقا أم غير ذلك. إسك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بما سمع. فحديثك بما سمعت ولو لم تجد فيه حرفا نوع من أنواع الكذب. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بما سمع، لأنك لم تشهد بعينك ولم تسمع بأذنك، وإنما أنت تنقل. وقد وقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم في مثل هذا حين تكلموا في حديث الإفك فعاتبهم الله على ذلك، بل وأقيم عليهم الحد، حد القذف، فجلد منهم من فعل ذلك 80 جلدة على مرأى ومسمع ومشهد من الناس. الغيبة ذكرك أخاك بما فيه، ذكرك أخاك بما هو فيه. الإفك أن تنقل عنه ما بلغك عنه. البهتان أن تتكلم أو تذكر عنه ما ليس فيه. تلك هي الغيبة، والغيبة من الكبائر، من الكبائر. ويحدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول في حديثه الشهير عن المعراج: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون أو يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس، لأن الغيبة تبطل الصيام. الغيبة من الكبائر، وهي مظلمة يجب فيها التحلل، لأنك إذا اغتبت إنسانا وقعت فيه فلا بد أن يعوض، إما أن تتحلله منها في دنياك أو تحبس في أخراك، فيؤخذ من حسناتك له، فإن فرغت حسناتك أخذ من سيئاته فزيدت في سيئاتك. ولذلك قيل لأحد الصالحين: اغتابك فلان حتى رحمناك، فتبسم وقال: بل إياه فارحموا. وجاء رجل لأحد الصالحين وقال له: بلغني أنك تغتابني، فتبسم وقال: إن قدرك عندي أهون من أن أحكمك في حسناتي، لأنك إذا اغتبت إنسانا فكأنك قد حكمت في حسناتك، يأخذ منها كيف يشاء حتى يرضى، حتى يرضى، وذاك في يوم ليس فيه دينار ولا درهم، وإنما القصاص بين الناس بالحسنات والسيئات. والغيبة منها ما هو مباح، من الغيبة ما هو مباح. مثال ذلك غيبة الفاسق الفاجر الذي يكون الغرض منها أن يحذر الناس شره. أيضا الشكوى للقاضي فيقول المظلوم: ظلمني، سرقني، أخذ مال، خانني، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. فقول المدعي المظلوم للقاضي عن أخيه مثل هذه الأمور لا يعد من الغيبة الحرام، بل هي معفو عنها لضرورة إظهار المظلمة. وكذلك في الاستفتاء في المظالم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق مقال، لصاحب الحق مقال، فطالما كان لك حق عند أخيك ولجأت إلى القاضي أو الحاكم كان لابد أن تقول، فإن قلت عفي عن ذلك. كذلك في الاستفتاء، مثال ذلك أن هند ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان زوجها، إن أبا سفيان رجل شحيح أو رجل مسيك لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فآخذ من غير علمه؟ قال نعم فخذي. لم يعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت زوجها بصفتين أو بصفة، وصفته بالشح ووصفته بالظلم، إذن فهي غيبة، ولكن معفو عنها لأن الاستفتاء يلزم معه شرح الأمر. فكذلك في الاستفتاء يعفى عن الغيبة الضرورية للاستفتاء. فيتستفتي في شأن المال، أتأخذ من وراء زوجها من غير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف؟ إذا تعدت وذكرت أمورا أخرى، قالت لا يصلي، قالت يشرب، قالت يفعل، قالت يجلب، هنا وقعت في الحرام. إذا فلا يصح أن تتجاوز الغيبة ما هو مطلوب، القدر المطلوب لبيان المظلمة أمام القاضي أو للاستفتاء ولا يتعدى ذلك. أيضا يباح بعض الغيبة إذا استشهد، مثال ذلك أن يأتيك رجل ويقول خطب فلان ابنتي ما رأيك فيه، أو يأتيك فلان ويقول جاءني فلان وأراد أن يعمل عندي أو يشاركني في تجارة، هنا أنت مستشار والمستشار مؤتمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يباح أن تبين القدر الذي يكفي لاحتراز واحتراس السائل والمستشير. تلك هي الأمور التي يباح فيها بعض الغيبة وبالقدر اللازم والضروري. فإن جاء الخاطب لرجل وذهب يسألك عن ما رأيك خطب فلان لابنتي، يمكن لك أن تقول لا لا أنصحك بذلك وتسكت فلا تقع، يمكن لك ذلك. أما إذا كان لابد وأن تظهر أمرا جاز لك ذلك، حيث خطبت امرأة من معاوية ومن أبي جهل وذهبت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما رأيك، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، ولم يعد ذلك من الغيبة لأنه ينصحها هو فقير لا مال له، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. إذن فيجوز للمستشار أن يشير بما يعلم مراقبا الله تبارك وتعالى، متقيا في أن يقع فيما لا يعلم أو يذيب عما لا يجب. لابد لها من توبة، فكل الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. ويضاف إلى التوبة أمور لكل كبيرة شأنها، فالسرقة مثلا لا يكفي فيها التوبة فقط، بل لابد من إعادة المسروق إلى صاحبه. في الغيبة قال بعض الناس يكفي فيها التوبة، ذاك رأي ضعيف، وقال البعض الآخر يكفي فيها أن يستغفر المغتاب لمن اغتابه آناء الليل وأطراف النهار يستغفر له. وقال بعض الناس وهو الرأي الأرجح والأقوى والأطهر أن كفارة الغيبة أولا التوبة لأنها كبيرة، ثانيا الاستغفار لمن اغتبته بظهر الغيب، ثالثا الإصلاح، فقد تكلمت عنه بما يكرهه مع غيرك فلابد أن تصلح ذلك لأنك أعطيت للناس فكرة أو رأيا عنه قد لا يصادف حق. الأمر الرابع والأهم أن تتحلله، أي أن تذهب إليه وتطلب منه السماح، فهو صاحب الحق. واستدل القائلون بذلك بحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من كان عنده مظلمة لأخيه في مال أو عرض فليتحلله منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه دينار ولا درهم يؤخذ من حسناته لصاحبه، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد في سيئاته. من هنا قال أصحاب الرأي الأخير: هذا الحديث يعني أنك لابد أن تتحلل فتستغفر وتتوب، بالإضافة إلى التحلل وهو استسماح واسترضاء من اغتبته. حين يقول الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، يمثل لنا ما ينال المغتاب من عرض أخيه فيقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أو ميتا؟ قراءتان: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. جاء بكلمة الحب في موضع الكراهة، أيحب، هذا أمر مستقذر مكروه، لا يؤتى بلفظ وكلمة الحب في محل الكراهة أبدا، لكن انظر ربنا يقول أيحب. وشبه الغيبة بأكل لحم الإنسان، وجعل الإنسان الذي اغتبته جعله أخاك، أخاك، وجعله ميتا، لم تأكل لحمه حيا، وإن كان ذلك فهو مستقبح مستقذر، لكن جعله ميتا وجعله أخاك ابن أمك وأبيك، أي يمكن ذلك؟ وجاء بكلمة أحد، أحد للتعميم، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قررهم ربنا تبارك وتعالى وقال: فكرهتموه، أي فكرهتموه فلا تفعلوه، أو فكرهتم أن يغتابكم الناس فكرهوا أن تغتابوا الناس، أو فكرهتم أكل الميتة لحم الإنسان ميتا فكرهوا الغيبة كما تكرهوا أكل لحم الإنسان ميتا، أو كلمة فكرهتموه خبر، خبر، كرهتموه خبر ومعناه الأمر، فكرهتموه أمر جاء في صيغة الخبر، وكأن الناس استفاقوا وعلموا فأطاعوا فكرهوا، فحدثنا فقال فكرهتموه، والمعنى اكرهوه، كما جاء في كثير من مواضع القرآن الخبر بمعنى الأمر، كقوله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يقولون ربنا اغفر لنا خبر، خبر والمعنى أمر، أمر لنا جميعا أن نستغفر للصحابة والتابعين وأن نقول ذلك، وجاء بصيغة الإخبار وكأننا قد أطعنا ونفذنا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. اتقوا الله أن تقعوا في هذه الأمور، في الظن، السيء، في التجسس، في التحسس، في الغيبة، في الإفك، في البهتان. اتقوا الله لأن الله يسمع ويرى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اتقوا الله. وفتح لنا أبواب الأمل والرجاء، فقال إن الله تواب رحيم. تواب صيغة مبالغة ليبين لك أن مهما كثر المذنبون تاب الله عليهم جميعا، أيضا مهما عظمت الذنوب محاها الله جميعا، أيضا مهما أذنب العبد فتاب محي الذنب ومحي أثره، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالناس رجلان، الناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله تبارك وتعالى آدم من تراب، وقال عز من قائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ربنا تبارك وتعالى نهى عن السخرية، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، ونهى عن التنابز بالألقاب، ونهى عن اللمز ولا تلمزوا أنفسكم، ونهى عن الظن السيء، ونهى عن التجسس، ونهى عن الغيبة. كل ذلك في السورة، ثم تختم هذه الأمور بقوله عز وجل: خلقناكم من ذكر وأنثى، وكأن الناس إخوة من أب واحد وأم واحدة، فكيف يفعل الأخ مع أخيه ذلك؟ كيف تتكاثروا بالأموال وتتفاخروا بالأنساب وتتنابزوا بالألقاب وتظنون في بعضكم ظن السوء وتغتابوا أنفسكم وتأكلوا لحومكم وتقعوا في أعراضكم وأنتم لآدم وآدم من تراب؟ بل ونبينا صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع ويحذر الناس: أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ نعم بلغت يا سيدي يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. إن خلقناكم من ذكر وأنثى ولو شاء الله تبارك وتعالى لخلق الناس جميعا كما خلق آدم من تراب، ولو شاء لخلقهم من أب بغير أم كما خلق حواء، ولو شاء لخلقهم من أم بغير أب كما خلق عيسى، لكن الله تبارك وتعالى خلقنا من أب وأم حتى نكون إخوة، وجعلنا شعوبا وقبائل، وتلك رحمة كبرى. وتأمل، لو أن الخلق حين خلقوا لم يكونوا شعوبا ولا قبائل، كيف يعرف أحدهم الآخر؟ وكيف ينسبون؟ والمرء ينسب فلان ابن فلان ابن فلان، من عشيرة كذا، من قبيلة كذا، من شعب كذا، من أمة كذا، من ومن. فإذا نسب المرء وعرف نسبه، عرف وعرفه الآخر وعرف الآخر وتعارف الناس. أما إذا لم يكن الناس شعوبا وقبائل، وكثر الناس وتكاثروا كالنمل والجراد وما إلى ذلك، كيف يحدث التعارف؟ كيف يحدث التزاوج؟ كيف تعرف الأنساب؟ كيف يعرف الرجل عمه؟ وكيف يميز المرء خاله؟ من هنا كانت رحمة سن الله بها علينا، فقال وجعلناكم شعوبا وقبائل. والشعوب جمع شعب، والشعب الجمع الكثير من الناس المنتسبون لأصل واحد. والفعل منها شعبه، وشعبه جمعه وهو من الأضداد، وشعبه فرقه. والشعب كأنه متشعب، والأصل أصل واحد ثم تشعب ذاك الأصل، خرج منه كما يخرج من الشجرة الفروع فتشعبت يمنة ويسرى. إذن فقد خلقنا ربنا تبارك وتعالى من أب واحد، وجعلنا شعوبا وقبائل، والشعب يجمع القبائل، والقبائل تجمع العمائر، والعمارة تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل، والفصيلة تجمع العشائر، والعشيرة عشيرة فلان وعشيرة فلان إليها ينسب. ربنا تبارك وتعالى خلقنا من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل، لما؟ لتعارفوا، يعرف بعضكم بعض، ويسود المعروف بينكم، والمعروف ما عرف حسنه بالشرع والعقل. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم وقرئت أن أكرمكم، لتعارفوا وقرئت لتتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذاك هو النسب، ذاك هو النسب. فإن تفاخرتم بالأنساب فنسب الله التقوى، ونسب الناس يوضع، وينادي ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة: اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. أين المتقون؟ أين المتقون؟ ذاك هو النسب التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أن تتصف بما أمرك الله أن تتصف به، وأن تتنزه عما نهى الله تبارك وتعالى أن تتصف به. التقوى أن تراعي حدود الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا. التقوى مراعاة حدود الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا، وأن تتصف بما أمرك أن تتصف به، وأن تتنزه عما نهاك عنه. تلك هي التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، عليم بكم، خبير بأحوالكم، هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هو أعلم بكم لأنه خلقكم وأعلم بكم، وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم، ونهانا فقال فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فالتفاخر بالأنساب ممنوع، التفاخر بالألقاب ممنوع، التفاخر بكثرة المال ممنوع، التنابز بالألقاب ممنوع، أن يزدري الغني الفقير ممنوع، أن يزدري المنطيق غير اللبيق ممنوع، أن تختال بنفسك وبخلقتك ممنوع، فمن عيب صنعه فقد عيب الصانع. وقد دخلت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة يا رسول الله إنها، وأشارت أي إنها قصيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجت البحر. قالت ما فيه، قصير لم تذكر عنها شيئا ليس فيه. والعيب في الخلقة خطير، لأنك إذا قلت فلان قصير، فلان طويل، فلان أسود، فلان أعرج، فلان أعور، فلان، فأنت تعيب الصنعة، لا بل أنت تعيب الصانع، فالصانع هو الله، ولو شاء لعافاه وابتلاك. وإن عيبته في خلقه، في خلق، فقلت عنه كذا أو كذا أو كذا، ووصفته بأوصاف الفسق والعيب كالكذب والسكر وكذا وكذا، فاحذر، فإنك إن عيبت أخيك أو عيرت أخيك يوشك أن يعافيه الله ويبتليك. نعم، مر نبينا صلى الله عليه وسلم على أصحابه أو بعض أصحابه يقولون عن فلان الذي رجم كذا وفعل الله به كذا، فغضب غضبة شديدة وقال إنه الآن يرفل في الجنة، تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض اللي كسبتهم. لا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. العافية من الله ليس منك، العافية من الله. والأعمال أمارات ظنية ليست دلالات قطعية، لذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الخير والشر، إن كان أحدكم ولا بد مادحا أخاه فليقل أحسبه كذا، أحسبه كذا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحد، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك في العيب، فإن عيبت الصنعة فقد عيبت الصانع، تلك في الخلقة. وإن عيبت في الخلق عافاه الله وابتلاك، لأن المعافاة من الله. وإن عيبته في الدين فقد وقعت أنت فيما عيبته فيه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل لأخيه يا كافر باء بها أحدهما، إن كان كما قال أو رجعت عليه. فإياكم، إياكم، إياكم، إياكم والغيبة، إياكم وظن السوء، إياكم والتجسس والتحسس، إياكم والسخرية من الناس، إياكم والتنابز بالألقاب، إياكم وما نهى الله عنه، إياكم وذكر الناس فذكر الناس داء، إياكم وذكر الناس فذكر الناس داء، وعليكم بذكر الله فذكر الله شفاء. إياكم وذكر الناس فذكر الناس داء، وعليكم بذكر الله فذكر الله شفاء. فيروى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، ف فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه آثار السفر. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس بين يديه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا لرجل يسأل ثم يصدق، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. قال: صدقت. فعجبنا لرجل يسأل ثم يصدق، ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. ثم قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها لأعلم بها من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الإبل يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فذهبنا نلتمسه فلم نجد، فقلنا: يا رسول الله، وكأن الأرض انشقت وابتلعت، أو كأنه صعد إلى السماء. قال: ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم. والإسلام هو الاستسلام بظاهر الجوارح، والإسلام قد يكون عن صدق وقد يكون عن غير صدق. فمن الناس من أسلم وهو صادق، استسلم ظاهره وآمن باطنه، ومن الناس من أسلم ظاهرا ليعصم نفسه وماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمنهم من أسلم ظاهرا ليقي نفسه، ليعصم نفسه وماله، أيضا ليكتسب من المغانم ويعامل معاملة المسلم. من هؤلاء فريق من الأعراب، والأعراب هم سكان البدو، وسكان البدو ارتحالهم كثير وبعدهم عن الحضر كثير وحضورهم للتنزيل قليل، فهم أحرى وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وإن كان من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر حقا وصدقا، لذا جاء بعض الأعراب من بني أسد كما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وزعموا الإسلام وطلبوا الصدقات، بل ومنوا على رسول الله بإسلامه صلى الله عليه وسلم وقالوا: جئناك بالأثقال والعيال، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، فأعطنا من الصدقة. وكانت السنة سنة جباء، ففضحهم الله تبارك وتعالى حيث أسلموا بظاهرهم ولم يسلموا ببواطنهم. ينبئنا القرآن بذلك في سورة الحجرات، حيث يقول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. الأعراب هم سكان البادية كما قلنا، جاءوا وقالوا آمن، فعلمهم ربنا تبارك وتعالى وعلمنا أن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر. لذا نهاهم عن قولهم آمنا لأنهم لم يؤمنوا على الحقيقة. قال قل لم تؤمنوا، لم يحدث هذا، ولكن قولوا إن شئتم أن تقولوا أسلمنا، أي استسلمنا بظاهرنا وانقدنا. فالاستسلام هو الانقياد بالظاهر ونطق الشهادة. فإذا نطق الإنسان بالشهادتين وكف عن القتال للمسلمين حقن دمه وعومل معاملة المسلم وأمره إلى الله، لأن لم نؤمر أن نفتش عن قلوب العباد، الله تبارك وتعالى أعلم بما في نفوسهم. أما ما يقبل منه ظاهرا هو النطق بالشهادة والكف عن القتال، قتال المسلمين. إن فعل ذلك عد من المسلمين، وإن كان منافقا الله يحاسبه. ولذلك كان حول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كثيرا من المنافقين، وكان يعلمهم بأسمائهم وأحسابهم، وعرفه الله إياهم بسيماهم، ولكنه لم يقتلهم لأنه قبل منهم ظاهر الأمر معلما للأئمة وللأمة أن نقبل من الناس ما ظهر لنا، وأما ما خفي عنا فموكول إلى العليم الخبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان يدخل في القلب، وهو من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. ولذا إن شهدت لأحد من الناس فلتشهد له بالإسلام، وإياك أن تشهد لأحد من الناس بالإيمان، لأن الإيمان يعلمه الله. حتى إن الإنسان عن نفسه إن سئل قال أنا مسلم والحمد لله، فإن سئل على الإيمان قال أنا مؤمن إن شاء الله. قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يواطئ القلب اللسان، لأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان. فإذا لم يكن الاعتقاد في القلب قائما ثابتا راسخا لا ارتياب فيه ولا تشكك، ذاك هو الإيمان الذي واطئ فيه القلب اللسان. قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله. ها هم قد استسلموا بظاهره وبظاهر جوارحه وكفوا الأيد عن المسلمين ونطقوا بالشهادتين، إن أخلصتم في العبادة وفي طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك يؤدي بكم إلى الإسلام الصادق الحقيقي. لأنه في هذه الحال إذا كف اليد عن المسلمين وعن قتالهم ونطق بالشهادتين وبدأ يأمن وبدأ يسمع وبدأ يعقل وبدأ يفكر، هدي إلى الإسلام لا محالة. قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله. إن حدث هذا الطاعة والانقياد، الصلاة الزكاة الصيام الحج وما إلى ذلك من تعليمات وأوامر الإسلام، لا يلتكم من أعمالكم، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، لا يليته ليتا انتقص نقص من أجره. وقرأت لا يألتكم من ألته يألته ألفا، أيضا بنفس المعنى نقصت. قرأت لا يألتكم اعتبارا بقوله تبارك وتعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ألتناهم نقصناهم. إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، تجد أعمالك كاملة يوم القيامة فتؤجر عليها ولا ينقص من عملك شيء، لا ينقص من عملك شيء ولا ينقص الثواب، فلا تضاف إليك معاصي لم ترتكبها ولا تحرم من أعمال صالحة أو من ثواب تلك الأعمال. إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إذن فأنت لا تحاسب بالعدل، وإنما أنت تحاسب بالرحمة، لأن الله حين يقول إن الله غفور رحيم إذن فهو غفور لما فرط منا، رحيم بنا، فيحاسبنا برحمته ومغفرته، لأنه لو حاسبنا بعدله لهلكنا. إيه وربي لو حوسب الإنسان بالعدل لهلك، لأن الصالحات ليس منه بل منا من الله، فعلى ما يأخذ عليها الأجر. أنت تتصدق بمالك؟ أبدا والله، بل بمال الله. أنت تصلي، من هداك؟ هو الله. وهكذا ربنا تبارك وتعالى يحاسب الناس برحمته، برحمته. لذا يقول إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. يغفر الفروطات، يغفر الذنوب والسيئات، ومن استغفر وجد الله غفور رحيم. ثم يعرفنا بالإيمان الصادق فيقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون، أي المؤمنون حقا الذين ينطبق عليهم الإثم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الذين آمنوا بالله ورسوله، قرن ربنا تبارك وتعالى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام بالإيمان به. فإن آمن أحد بالله ولم يؤمن برسول الله لا يعد مؤمنا ولا يقبل منه إيمان، مهما وحد الله ومهما اعتقد في وحدانية الله تبارك وتعالى. طالما أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فلن يقبل منه إيمان. إذ شرط الإيمان أن تؤمن بالله وبرسول الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. وجاء بكلمة ثم، لم يقل ولم يرتابوا وجاهدوا، واو العطف كما جاءت وجاهدوا، هنا جاء بثم ليشعر السامع بأن الارتياب ممنوع من بدء الإيمان لحين الموت. لأنه لو قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا كان شرط عدم الارتياب مصاحب للإيمان حالة الإيمان، آمن الآن ولم يرتاب الآن، ولم يرتاب الآن، فإن ارتاب في الغد أو في العام القادم عد مؤمنا أيضا، لأن شرط عدم الارتياب أن يكون حالة الإيمان. آمن ولم يرتاب، ولم يرتاب في ساعة الإيمان، في حالة الإيمان، آمن اليوم ولم يدخل في قلبه أدنى ارتياب، فإن ارتاب في الغد، إن ارتاب في العام القادم أيعد مؤمنا؟ لو ارتاب أيعد مؤمنا؟ أبدا. لذا يقول الله تبارك وتعالى آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يرتابوا حال إيمانهم ولم يرتابوا طوال أعمارهم حتى لقوا الله عز وجل. من هنا جاء بكلمة ثم ليشعرك بأن عدم الارتياح المطلوب شرطا للإيمان الصادق أن يكون دائما وأبدا. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والجهاد بالنفس والمال يعم العبادات. فأنت الآن حين تذهب للصلاة تجاهد بنفسك، وحين تؤتي الزكاة تجاهد بمالك. ليس الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال في صحة الوغى فقط، بل الجهاد بالنفس والمال لكل مسلم طالما أطاع الله. فما العبادات إلا تكاليف يجاهد الإنسان نفسه فيها فيصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية، وذاك جهاد، تلك مجاهدة للنفس في اصطبارها على الطاعة وفي اصطبارها عن المعصية. أيضا الزكاة أو الإنفاق أو حتى الحج، فالحج مركب من عبادة بدنية وعبادة مالية. فأنت تذهب بنفسك وتطوف وتسعى وتتلقى الصعاب وتتحمل المشاق وأيضا تنفق من مال. إذا فكلمة جهادوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم تعم كافة من أطاع الله ورسوله، وتعم العبادات المالية والعبادات البدنية كالصلاة، والعبادات المركبة منهما كالحج. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي في سبيل طاعته ورضائه، أولئك هم الصادقون الذين صدقوا الله تبارك وتعالى وصدقوا في إيمانهم. حين نزلت الآية تفضح الأعراب الذين جاءوا يطلبون الصدقات والأموال ويزعمون الإسلام والإيمان، نزلت وسمعوها فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلفوا أنهم مؤمنون حقا وأن الإيمان قد دخل في قلوبهم. فنزل قول الله تبارك وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. الآية فيها تجهيل لهم وتوبيخ وتبكيت. أتعلمون الله بدينكم، تجعلون الله تبارك وتعالى يعلم ما تعلموا ولا يعلم؟ هو قال لكم قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وأنتم تزعمون أن الإيمان في القلوب موجود وأنكم صادقون في ادعائكم الإيمان، فهل تعلمون الله بدينكم وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا تخفى عليه خافية؟ أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وعلم الله أيها الأخ المسلم يختلف عن علم الإنسان. علم الإنسان ينبع من وجود المعلوم، فأنت لا تعلم عن السماء شيئا إلا بعد أن وجدت السماء ورأيت أنت السماء. وأنت لا تعلم عن فلان شيئا إلا إن رأيته وسمعت عنه. وأنت لا تعلم الأشياء إلا إذا اطلعت على الأشياء. فعلم الإنسان نابع من وجود المعلوم، من وجود المعلوم. فمن علم بشيء معنى ذلك أن الشيء وجد أولا ثم علمه بالرؤية بالسماع بالتجربة بالاختبار بإعلام الغير له، أن يعلمك إنسان بشيء ما. فأنت تعلم عن الشمس، علمك بالشمس نبع من وجود الشمس وشروق الشمس وغروب الشمس وهكذا، ذاك علم الإنسان. علم الإنسان يزيد بالتعلم وينقص بالنسيان وبعدم مذاكرة العلم، فدوام العلم مذاكرته، وبالكبر بكبر السن لا يعلم بعد علم شيئا. وعلم الإنسان قد لا يصادف الحق، فقد يصادف الحق وقد لا يصادف. فكم من العلوم تعلمناها وجاءت الأيام وأثبتت خطأ هذه النظريات، كدوران الشمس حول الأرض مثلا، أو كحركة الشمس من المشرق إلى المغرب مثلا، استقرت قرونا من الزمان. ثم جاء الناس وقالوا أبدا، وإنما المتحرك هو الأرض وليست الشمس. وهكذا في كل يوم تطلع علينا العلوم والاكتشافات بأمور قد تخطئ ما رسخ من علوم سابقة. إذا فعلم الإنسان قد يخطئ وقد يصيب، وقد يصادف علمك حقيقة المعلوم وقد لا يصادف علمك حقيقة المعلوم. فأنت تقول عن فلان من الناس مثلا فلان صالح صادق أمين، وتظن على ذلك سنين، وتكتشف فجأة أن ظنك في غير محله. فعلم الإنسان قد يصادف حقيقة المعلوم وقد لا يصادف حقيقة المعلوم. ذاك بعض علامات عن علم الإنسان. لو نظرنا إلى علم الله تبارك وتعالى بالمقارنة، وليس كمثله شيء، وإنما للبيان، للبيان ولمزيد من الفهم. ربنا تبارك وتعالى علمه سبب لوجود الأشياء، فعلم الإنسان نبع من وجود الأشياء، أما علم الله سبق وجود الأشياء، وبعلمه وجدت الأشياء. فعلمنا بالشمس نبع من وجود الشمس، علم الله بالشمس كان سببا في خلق الشمس، فعلمه بالشمس سبق وجود الشمس، أما علمك أنت بالشمس لحق وجود الشمس. ذاك أول شيء. من هنا كان علم الله تبارك وتعالى أزليا، وذات الله عالمة لا ينفصل العلم عنه كالإنسان. فأنت إنسان غير متعلم ثم تتعلم فتصبح عالم، فالعلم صفة تأتيك إذا تعلمت وتنفك عنك إذا جهلت أو نسيت. أما الله تبارك وتعالى فهو ذات عالمة، علمه أزلي من صفاته العلية، لأنك لا تستطيع أن تقول أنه لم يكن يعلم ثم علم، بل هو العالم من الأزل. وعلمه سبق وجود الأشياء، بل من علمه نبعت الأشياء وفقا لعلمه، وفقا لعلمه. علم الله أيضا لا يزيد ولا ينقص، لأن العلم يزيد بالتعلم، وربنا لا يتعلم، بل ربنا العالم والعليم. إذا فعلمه لا يمكن أن يزيد، من أين يزيد؟ وعلم الله لا ينقص، لأن الله لا يضل ولا ينفع، فهو الأزلي الأبدي، وعلم الإنسان يزيد وينقص. علم الإنسان قد يصادف حقيقة المعلوم وقد لا يصادف حقيقة المعلوم. علم الله تبارك وتعالى هو الحق، ولا يمكن أن يخالف حقيقة المعلوم، إذ المعلوم نشأ أصلا من علم الله. من هنا يجاهلهم ربنا ويوبخهم ويقول أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ثم يعاتبهم حين منوا على رسول الله بالإسلام عليه الصلاة والسلام، وقالوا أسلمنا ولم نقاتلك ولم نقاتلك ولم نقاتل المسلمين واعطنا، سيقول الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا. أنت موضع النصب على تقدير لأن أسلم، يمنون عليك لأن أسلم، ذاك تقدير الكلام، يمنون عليك أن أسلموا. والمن أصلا القطع والعطاء الذي تعطيه للسائل فيقطع حاجته إلى الأبد، ذاك هو المن. والمن يشترط فيه أن يكون العاصي غير مثاب على العطاء ممن أعطاه، ذاك هو المن. شرط المن أن تعطي بغير انتظار أجر أو مقابل، لا في الدنيا ولا في الأخرى. فأنت إن أعطيت السائل صدقة ولم تطلب منه شيئا في الدنيا حتى الدعاء، لكنك ترجو برها وثوابها في الآخر، إذن فذاك لا يمكن أن يطلق عليه المن. المن عطاء سابق بالفضل، لا ثواب عليه ولا ينتظر عليه شكرا ولا جزاء. من الذي يمن؟ هو الله. لله المن، لله فقط المن، هو العاطي بغير مقابل، بسبق الرحمة وبعميم الفضل. لذا يقول: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تمنوا علي إسلامكم منصوبة بنزع، إسلامكم منصوبة بنزع الخافض أي بإسلامكم، فحذفت الباء حرف الجر فنصبت بدلا من الجر، علامة على حذف حرف الجر. قل لا تمنوا علي إسلامكم، أي لا تمنوا علي بهذا الإسلام، لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم إن هداكم للإيمان، إن حدث وكنتم مهديون، وإن حدث وكنتم مؤمنون حقا، فلله المن والفضل. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، لأن هداكم للإيمان بهذا المعنى، هذا التقدير. قل الله يمن عليكم بأن، أيضا التقدير صحيح من حيث اللغة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين فيما زعمتم أنكم مؤمنون أو مسلمون. فمن الذي وفقكم للإسلام؟ هو الله. من بيده قلوب العباد يقلبها حيث شاء؟ هو الله. فإن أسلم العبد فلله المن والفضل، وإن آمن العبد فلله المن والفضل، وإن كفر العبد فبسوء طويته ونيته، وما ربك بظلام للعبيد. فالناس في الأصل في ضلال، أرسل الله لهم الهداية على لسان الرسل ومن خلال الكتب. من اختاره الله واصطفاه أخذ بيده، ومن تركه وأوكله لنفسه تركه وما يختار نفسه. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والهداية لا تستلزم الاهتداء، فأنت قد تهدي غيرك ولكنه لا يهتدي، لا يعمل بهداك. فالقرآن هدى في ذاته وفي نفسه هدى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هدى، لكن لا يلزم من وجود النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتدي الناس به، بدليل أن بعض الناس إذا رأوه قالوا: أهذا الذي بعث الله رسول، واستهزأوا به. إذن فالهدى لا يستلزم الاهتداء، والهداية أنواع: الهداية الدلالة على البغي، الدلالة على المطلوب بلطف. على سبيل المثال كي نفهم، سألك سائل عن الطريق إلى بلدتك فوصفت له الطريق، إذن فأنت قد هديت، تهديه أي تدله، وصفت له الطريق. إن تبع الكلام هدي إلى البلدة التي سأل عنها، وإن لم يتبع الكلام لم يهدى. إذن فالهداية ليست شرط، للابتداء. انت هديت دللت وهو لم يسمع، او اعمل عقله، او نسي، او سمع كلام غيرك، ذاك نوع من انواع الهداية. نوع اخر من الهداية انه اذا سألك عن الطريق الى البلدة وقفت وبذلت الجهد وشرحت ورسمت له وما الى ذلك، ذاك نوع اخر فيه مزيد من الاعتناء. هناك نوع اخر من الهداية وهي ان تأخذه وتوصله الى ما طلب، اين بلدة كذا، اين موقع كذا، اين شارع كذا، فتأخذه بيده وتأخذ بيده حتى توصله الى ما طلب. تلك نوع اخر من الهداية الا وهي هداية الله، ان يأخذ بيد العبد فيشرح صدره للاسلام ويفتح قلبه للايمان ويحبب اليه الايمان ويزينه في قلبه ويكره اليه الكفر والفسوق والعصيان. تلك هداية الله. اما هداية الرسل فالامر والنهي. هداية الرسل البيان، وهداية الكتب كذلك، وان شئت سمعت وان شئت عصيت. اما هداية الله فهي اصطفاء واجتباء واختيار. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامك، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. اذا الآية تشعر بانهم لم يؤمنوا على الحقيقة، وان الهداية في هذه الآية هي مجرد الدلالة وليست الاخذ باليد، لانه حين يقول ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين اذا فيما زعم. اما لو كان الله قد هداهم بهدايته التي لا ضلال بعدها لكان شأنهم شأن اخر. لذا يقول بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. هم زعموا للايمان، زعموا الايمان، فان كنتم صادقين في زعمكم فالذي هداكم اي الذي دلكم دلكم على الاسلام. فهناك من الناس من هدي الى صراط مستقيم بخلق الله وباخذ الله بيد من يريد ان يهديه، كهداية الرسل. من الذي هدى ابراهيم وجعله من الموقنين؟ هو الله. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكن من الموقنين. اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده الرسل، هداهم ربنا، هداهم، خلق فيهم الايمان واصطفاهم واجتباهم وجعلهم رسلا للناس. ثم الرسل اعلمت الناس ودلتهم. فالهداية الدلالة المطلقة، سواء هدي من دللته او لم يهدى. من هنا هذه الآية تشعر بأن الناس لم يؤمنوا حقا. من هنا هذه الآية تشعر بأن الناس لم يؤمنوا حقا، لأن الله أوكل حقيقة الإيمان إلى زعمهم. إن كنتم صادقين، إن حدث وكنتم صادقين في أنكم أسلمتم فالذي دلكم على طريق الإسلام هو الله. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وتختم سورة الحجرات بالختام المنطقي لكل ما ورد في السورة. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. في سورة الحجرات في بدايتها تأديب الصحابة وتأديب المسلمين بالأدب الواجب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم رفع الصوت، عدم المناداة بالاسم، عدم مساواة صوت المتكلم مع رسول الله لصوته، عدم رفع الصوت في حضرته، عدم النداء عليه، الاستئذان، الصبر حتى يفاتحك بالكلام، عدم الإشارة إلا أن تستشار، لا تشير قبل أن تستشار. كل التأديبات والتعليمات ثم بعد ذلك التنبيه على التأكد والتثبت من أنباء الفاسقة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ثم أتبنا ربنا بالأخلاق الكريمة بيننا وبين إخواننا من المسلمين، ممنوع السخرية، ممنوع التنابز بالألقاب، ممنوع الظن السيء بالمسلم، ممنوع الغيبة، ممنوع التجسس. تلك أمور قد تبدو للناس وقد لا تبدو، فالظن في داخلك، في داخلك قد لا أراه ولا يراه أحد، والغيبة قد لا يعلم بها من اغتبته، قد لا يعلم ولا يخبره أحد بأنك تغتابه. أيضا الظن والغيبة، السخرية قد تسخر به من خلف ظهرك، إذا به يقوم وينصرف من مجلسك فتغمز وتلمز وتشير وتسخر وتضحك وتتضاحك مع إخوانك وقد انصرف الرجل ولا يدري من ذلك شيئا. وهكذا كل تلك الأمور التي نهى ربنا تبارك وتعالى عنها والتي قد لا تظهر للناس، ينبه ربنا أن هذا ليس الغرض من الخلق وليس الغرض من تفاضل الناس على بعضهم البعض، فهناك الغني وهناك الفقير، ولا يصح أن يسخر الغني من الفقير، وهناك الصحيح وهناك المريض، ولا يصح أن يسخر القوي من الضعيف، وهناك 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 وهناك. إذن الأمر أعمق من هذا، الأمر أنك وجميع الناس من أب واحد آدم، وهذا الأب من التراب، فالمنشأ واحد. ثم بعد ذلك حفرة في الأرض، كلنا صائر إليها، كلنا صائر إليها. إذن فقد خلق الناس من أب وأم ومن تراب، وجعلهم ربنا وفرقهم فغير في الصور والألوان، آيات اختلاف الصور والألسنة والألوان هو الذي خلق ذلك وصنعه. ثم جعل الناس شعوبا وقبائل ليعرف، يعرف فلان ابن فلان من قبيلة فلان من شعب فلان من فخذ كذا، تعرف الناس، وإلا ما كانت الناس تعرف من أنت ومن هو، ما الفرق بينك وبينه، أنت ابن فلان وهو ابن فلان، أنت عربي وهو عجمي. فجعلت الناس شعوبا وقبائل لا للتفاخر ولا للتكاثر بالأموال، وإنما للتعارف. ثم يضرب لنا المثل عن هؤلاء الذين يمنون بالإسلام، ويوضح لنا أمر الإسلام وأمر الإيمان، وتختم السورة بأن الله يعلم، يعلم. وإذا كان الله يعلم فلا بد وأن يحاسب، ومن نوقش الحساب هلك. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، كل ما غاب عنك لا يغيب عن الله، فهو الخالق له، وهو المدبر، وهو المهيمن، لأن الله لم يخلق الخلق ثم يتركهم سدى. أحسب يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل يخلق ربنا الأسماك في البحار ثم يدعوها تقتات من تلقاء نفسها تبحث عن قوتها؟ يخلق الطيور ويتركها تبحث عن الطعام دون أن تجد؟ يخلقها ويدعوها تموت وقتما تشاء هي؟ الدود في باطن الأرض، والسمك في أعماق البحر، والطيور فوق السحاب، بل النبات، بل الشجر، بل الورق، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لابد أن يكون كذلك، لأنه هو الله الخالق الموجد المدبر للأشياء المعدم لها، فلكل شيء موجد بداية وله نهاية، وبين البداية والنهاية تدبير، بين البداية والنهاية تدبير. فالمبدئ هو الله، والمعيد هو الله، بين المبدئ والمعيد المحصي، المبدئ المحصي المعيد، بين البداية وبين النهاية هناك أمور، أمور أرزاق وحركات وعلاقات وما إلى ذلك. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض.
والله بصير بما تعملون فانتبهوا لما نهيتم عنه لأن الله يرى ويسمع. فيا أيها الإخوة والأحباب إياكم وذكر الناس، فذكر الناس داء، وعليكم بذكر الله فذكر الله شفاء. نعم ذكر الله شفاء، شفاء شفاء لكل شيء. وما من إنسان في كرب ويذكر الله تبارك وتعالى إلا ويزول كربه، وإذا لم يزل الكرب في الواقع زال في النفس. فكم من مريض تدخل عليه ولا يرجى شفاؤه تجده مطمئنا لقضاء الله، تجده راضيا بما هو فيه، وتتعجب ذاك رجل ينتظر الموت ومع هذا في سكينة في وئام مع نفسه وفي اطمئنان. كيف ذلك؟ ذكر الله. وكم من إنسان خسر في تجارته أو بارت سلعته وتجده غير ساخط ولا متبرم، بل هو راض بقضاء الله، فقد استوى لديه المكسب والخسارة، فالكل من لدن الله. الإيمان من لفظ، من اللفظ بل من الكلمة، بل من جرسها حين تسمع الإيمان، صوت الكلمة نغمها يشعر بالحنان وبالاطمئنان وبمنتهى الأمان. فالإيمان أمان، أمان. وطالما كان المؤمن مؤمنا حقا لا تجده أبدا إلا راضيا. لذا ينبه ربنا تبارك وتعالى المؤمنين فيقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذا من قبل أن نخلق، ومن قبل أن تحدث الحوادث، ومن قبل أن تجري علينا المصائب، فهي مكتوبة من الأزل. كتبها من أوجدها، وأوجدها وفقا لما كتب. طالما الأمر كذلك وهو أمر يسير، لأنه يقول إن ذلك على الله يسير، ينبئنا لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. معنى هذا أنك إذا حزنت على شيء فات فقد نقص منك الإيمان، لأن ما فاتك من الله سوى الله يسير، وكل حظ لك سوى الله حقير. فكيف تحزن على أمر فات فوته الله، ربما فيه مضرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك الفرح، فرح بالمال، فرح بالجاه، فرح بالمنصب، فرح بأي شيء من أمور الدنيا. ما أدراك ومن أدراك أن هذا الذي جاءك فيه خير أو رشد. فكم ولي رجل سلطانا وكان عليه وبالا، ملك فرعون أكان عليه وبالا أم كان عليه خيرا ورشدا؟ لو كان رجلا عاديا ربما هدي إلى الإسلام. السلاطين والولاة والملوك والرؤساء الذين تنظر أنت إليهم بشيء من الإعجاب أو الحسد أو التمني، هل تدري ما هو صائر إليه أمره؟ إذا وقفت أنت بين يدي الله سئلت عن نفسك، وإذا وقف هو بين يدي الله سئل عن الرعية بما فيها البهائم، هل تساوي هذه الوقفة ملك الدنيا وما فيها؟
لا والله،
لا والله. وقد يأتي المال ويكون فيه العصيان والوبال، فيستغل المال في معصية الله. كان الرجل فقيرا فيغشى المساجد ويعبد الله ويسأله الفرج ويسأله التوسعة في الأرزاق ويلجأ إلى الله، فقد مرض ابنه ولا يجد له ثمن الدواء فيلجأ إلى الله، ويشعر ببرد الشتاء ولا يجد ما يستدفئ به فيلجأ إلى الله، مكلوم مكروب مهموم لاجئ إلى الله دائما وأبدا، غاشيا للمساجد فأعصي المال. فبدلا من أن يلجأ إلى الله في مرض أبنائه لجأ إلى الطبيب وقال يا طبيب يا دواء، ولم يقل يا الله. وبدلا من أن يغشى المساجد بدأ يغشى القهاوي والنوادي وما إلى ذلك، وبدلا من أصبح وأصبح وأصبح. من هنا لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لأن الله له في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون، وما قدر من الأذى لابد وأن يكون، تلك حكمة الله. والمؤمن يرى ذلك ويفهم ويعلم فيطمئن. هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، أن يستوي لديك الحلو والمر. فإن أصابتك الضراء صبرت، وإن أصابتك السراء شكرت. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب أمر المؤمن وأمر المؤمن كله خير. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. ففتش عن نفسك وسل قلبك: أمؤمن أنت حقا؟ أرضيت أنت عن الله قبل أن تسأله أن يرضى عنك؟ هل أحببت أنت الله حتى تطلب حب الله؟ كيف تبخل بطاعته وتطمع في رحمته؟ ارجع لنفسك وارجع لكتاب الله، فهو نور برهان، نور وبرهان يتلى. بالخير قد أمر وعن الشرور نهى عنه.